توقيف عمر نزار هل يفتح الباب أمام محاسبة باقي القتلة؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاهو القرداغي. سنتحدث في هذه الحلقة عن جهود ومطالبات العراقيين كأفراد ومنظمات حقوقية بضرورة محاسبة المجرمين والمتورطين في ارتكاب انتهاكات حقوقية بحق العراقيين، والذي أدى إلى صدور قرار من القضاء العراقي بالتوقيف أحد هؤلاء المتورطين في انتهاكات حقوقية وارتكاب العديد من الجرائم، وهو عمر نزار. وهل سيفتح هذا الأمر الباب أمام محاسبة كافة المتورطين في انتهاكات حقوقية بحق العراقيين؟ كان الإفلات من العقاب من المظاهر الرئيسية للحالة العراقية منذ 2003، حيث سجلت الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية العديد من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت من قبل شخصيات أمنية أو عسكرية، ونجحوا في الإفلات من العقاب دون أي ملاحقة قانونية أو قضائية، كما استمروا في وظائفهم بصورة طبيعية، بل وتم ترقيتهم ليرتكبوا لاحقا أيضا تجاوزات وانتهاكات حقوقية بحق المواطنين العراقيين. وبعد تظاهرات تشرين عام 2019 واستخدام السلطة للعنف والقوة القاتلة لفض المتظاهرين السلميين، والذي أدى إلى وقوع أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى في صفوف المتظاهرين على يد القوات الأمنية والميليشيات والعصابات المسلحة القريبة من إيران، طالب العراقيون مجددا بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب ووضع حد لارتكاب الجرائم، وخاصة من قبل شخصيات أمنية وعسكرية تستغل المنصب والوظيفة الرسمية وتستخدم أدوات الدولة لقمع المواطنين بدل حمايتهم ويتم حرمانهم من أبسط حقوقهم. تدريجيا توسعت الدعوات والمطالبات بصورة أكبر، حتى أصبح هناك منظمة تدعو لإنهاء الإفلات من العقاب. وفي يوليو عام 2021 خرج العراقيون للتظاهر داخل العراق وخارجه في إطار حملة حقوقية واسعة شملت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكندا والعديد من دول العالم، إضافة إلى العاصمة العراقية بغداد والبصرة وعاصمة إقليم كردستان أربيل والناصرية ومختلف المدن العراقية، بهدف التحشيد لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وتغاضي القوى والمنظمات الدولية عن فساد الطبقات السياسية العراقية الحاكمة وتراخيها حيال ذلك على مدى السنوات والعقود الماضية. وقد نشرت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب قبل أسابيع تحقيقا مصورا يوثق جرائم قتل واغتصاب وانتهاكات يتهم بارتكابها الرائد عمر نزار آمر الفوج الثاني في قوات الرد السريع التابعة إلى وزارة الداخلية العراقية. واستند التحقيق إلى مقاطع مصورة تشير إلى ارتكاب نزار وقواته عمليات إعدام بحق مدنيين واغتصاب النساء والأطفال، فضلا عن شهادة مصور علي أركادي الذي وثق تلك المشاهد والجرائم. وأشار التحقيق أيضا إلى أن نزار كان يقود مجموعة من 4 جنود ترتكب عمليات الاغتصاب والتعذيب، وقد أفلتوا من العقاب على الرغم من وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في انتهاكات فظيعة بحق العراقيين. ويقول التقرير أنه بدل محاسبة نزار على هذه الجرائم يظهر مجددا بعد ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من قبل وزارة الداخلية العراقية، ويظهر مرة أخرى في الناصرية أثناء فض الاحتجاجات، حيث يقود نزار الحملة التي انتهت بمقتل وإصابة المئات على جسر الزيتون في عام 2019 في الناصرية، حيث تفيد شهادات الضباط والمسؤولين بأن الرائد نزار هو من أصدر أوامر فتح النار على المتظاهرين العزل حتى لم تبقى رصاصة واحدة في جعبة قواته. وقد أثار هذا التحقيق تفاعلاً واسعاً من قبل العراقيين وخاصة الناشطين والحقوقيين الذين طالبوا السلطات الرسمية بالتدخل الفوري لمحاسبة هذا المجرم ومساءلته على هذه الجرائم المروعة بدل ترقيته ومكافأته. ونتيجة لهذه الدعوات والمناشدات تم اعتقال الضابط عمر نزار، وأصدرت محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية قراراً بتوقيف الضابط عن تهمة قمع المتظاهرين وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بجرائم القتل العمد. وعلى الرغم من تأخير عملية الاستجابة لدعوات المتظاهرين والمطالبين بتوقيع العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم، إلا أن هذا القرار يعتبر تطوراً كبيراً في ملف حقوق الإنسان برأي الكثيرين، لأن الجميع اعتاد في العراق على الإفلات من العقاب والتمادي أكثر في ارتكاب الجرائم دون الخوف من الملاحقة القانونية بسبب عدم تفعيل أدوات المحاسبة وترك المجال أمام المتورطين في ارتكاب الكثير من الجرائم والهروب من العدالة وعدم تطبيق القانون على الجميع. وبخصوص هذا الموضوع سألنا الناشط الحقوقي الأستاذ محمد الكندي عن رأيه حول إعلان القضاء عن توقيف المقدم عمر نزار على خلفية مجزرة جسر الزيتون، وهل ستكون هذه الخطوة بداية لمحاسبة عناصر أمنية وعسكرية أخرى متورطة في ارتكاب الجرائم؟ كما هل يوجد أطراف سياسية أو قيادات حزبية توفر الدعم والغطاء والحصانة لهذه العناصر المتورطة بارتكاب جرائم وانتهاكات حقوقية بحق المواطنين؟
أنا ما أعتبرها خطوة إيجابية نهائيا، لأن على الحكومة أن تتخذ دور حقيقي وصارم بتنظيف الأجهزة الأمنية من قبل المحسوبين عليها ضباط ومراتب اللي ينتمون إلى جهات حزبية، مهما كان أن يكون موظف أو يكون ضابط فلديه ولاءات لغير العراق، ولاءات لتلبية صاحب الأمر والنهي اللي هو الحزب أو الجهة الميليشاوية اللي تم تعيينه. وكنا نعرف أن الجهات الأمنية مخترقة اختراق واسع من قبل الميليشيات، وأنا تحدثت عليها بعدة قنوات فضائية. أما السؤال الثالث، من وفر الغطاء والحماية والقانون لتلك العناصر؟ هم جهات سياسية وقيادات وزعامات، ومن ضمنها حتى زعامات دينية معممة لاستهداف وقتل الشعب العراقي، ولا سيما المجازر والقتل والاغتيالات والاختطاف بحق ثوار ثورة تشرين.
ويعتبر مجزرة جسر الزيتون الذي يحاسب فيها الضابط عمر نزار سلسلة أعمال قتل وعنف ممنهجة استهدفت المتظاهرين السلميين العراقيين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار العراقية، وذلك عقب يوم واحد من حادثة حرق القنصلية الإيرانية في النجف. وقد ذهب ضحية هذه المقتلة عشرات القتلى والجرحى، وأدت المجزرة إلى إقالة الفريق جميل الشمري من رئاسة خلية الأزمة التي كانت المكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية. وبحسب العديد من المصادر فإن عمر نزار المتورط بقتل المتظاهرين كان لديه اتصال مباشر مع تامر الحسني الملقب بأبو تراب، وهو قائد قوات الرد السريع بوزارة الداخلية والمقرب من منظمة بدر التابعة لهادي العامري، أبرز قيادات الحشد الشعبي والمقرب من طهران. ويطالب الناشطون والحقوقيون بضرورة محاسبة كل الأسماء المتورطة بجرائم قتل المتظاهرين، سواء كانوا ضمن القيادات الأمنية والعسكرية أو ضمن الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، وعدم الاقتصار على أسماء معينة استجابة لضغوطات الرأي العام وبهدف امتصاص الغضب الشارع، لأن بقاء هذه الأسماء حرة طليقة تساهم في زيادة احتمالات تكرار هذه الجرائم لاحقا في حال حصلت احتجاجات أو مظاهرات شعبية، وأيضا تزيد من الشرخ الموجود بين الشعب وبين النظام السياسي، حيث يفقد المواطنون ثقتهم بالأجهزة الأمنية والقضائية. وأيضا بخصوص هذه التطورات وقرار التوقيف، يحدثنا الأستاذ فارس المالكي المسؤول والمشرف لتنظيم مجلس تشرين المركزي قائلا:
طبعا لا شيء مفرح بذكر أسماء أو تقديم أسماء معينة للمحاكمة إلا في شيء واحد المفرح المرضي لشباب تشرين ولكافة العراقيين ممن ظلموا ممن قتلوا لأهاليهم لمعذبيهم، هو تقديم الجهات التي تقف وراء قتلة المتظاهرين. الذين نفذوا هذه الجرائم هم مجرد أدوات لا تعنينا بشيء، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن حينما يقدم الجهة التي تقف وراءهم هذا سيكون، ربما سيكون مرضي لنا، ربما سيكون يناغم عوائل الشهداء، عوائل المعذبين، عوائل المغيبين، ربما سيرضيهم هذا الشيء. حينما تكشف الدولة أو حينما تكشف السلطة عفوا عن الجهات التي تقف وراءهم هنا تكمن الحقيقة. أما أنك تقدم شخص متهم هذا لا يكفي، لأننا نعلم بأن الأداة المستخدمة هي أداة سلطة ومال وعقيدة وإلى آخره، هذا لا يكفينا. دعونا نذهب نحن وأنتم والحقيقة بكشف الجهات التي تقف وراء قتلة المتظاهرين، نقطة رأس السطر.
وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية بقيادة مصطفى الكاظمي قد وعد منذ بدايته بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإيصالهم إلى العدالة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، إلا أن المنظمات الحقوقية تشعر بأن حكومة الكاظمي تسرع من إجراءات التحقيق في ملفات قتل المتظاهرين العراقيين واستخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية في مدن الجنوب ووسط البلاد فضلاً عن العاصمة بغداد، وقد استدعت العشرات من الضباط وأفراد الأمن للتحقيق معهم، كما كشفت عن إدانة أول ضابط أمن بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة قتل متظاهر في مدينة البصرة العام الماضي. ولكن هناك تساؤلات حقيقية عن سبب تجاهل الحكومة العراقية الجزء المتعلق بالفصائل والميليشيات المسلحة الموالية لإيران، والتي استخدمت هي الأخرى وسائل قتل مختلفة طوال فترة التظاهرات السلمية، إذ إن هناك دعاوى قضائية قدمها أهالي الضحايا من المتظاهرين وناشطين اتهموا فيها شخصيات في فصائل مسلحة بقتل أبنائهم. ووفقاً لمرصد آفات المعني بالقضايا الحقوقية في العراق في إحصائية سابقة، فقد تجاوز العدد الكلي لضحايا التظاهرات منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول عام 2019 ولغاية نهاية ديسمبر كانون الأول 2020 عتبت 762 متظاهراً، كما تم تسجيل إصابة نحو 27,000 متظاهر، منهم نحو 900 سترافقهم إعاقات دائمة وتشوهات ومشاكل صحية مدى الحياة. وأشار المرصد إلى أن مدن بغداد والناصرية والبصرة تتصدر عدد الضحايا في العراق، ومن الواضح أن الكثير من هؤلاء الضحايا هم ضحايا الإرهاب الميليشياوي، وخاصة الفصائل المسلحة التي انخرطت في عمليات العنف ضد المتظاهرين، إلا أن السلطات الأمنية إلى الآن لا تقوم بخطوات جدية لفتح هذا الملف وتحقيق جدي في المتورطين في هذه الجرائم لمحاسبتهم ومنع تكرارها مستقبلا. وكانت لجنة تقصي الحقائق المعنية بالكشف عن قتلة المتظاهرين قد أعلنت عن استدعاء 112 ضابطاً ومنتسباً للتحقيق معهم بشأن أحداث تظاهرات أكتوبر 2019. وقال المتحدث باسم اللجنة محمد الجنابي: في تصريحات صحفية إن اللجنة حصلت على أكثر من 7,000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وأن الجرائم كانت بشعة والكشف عن الجنات مسألة وقت، لأن العملية تحتاج إلى كشف الأوراق والأدلة الجنائية. ولم يحدد الجنابي موعداً واضحاً للكشف عن الجنات، لكنه أشار إلى أن اللجنة حصلت على القضايا التي رفعت من قبل ذوي الضحايا أمام المحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين من أصحاب المهنة والحيادية، وإعادة التحقيق حتى يتم إصدار القرارات القضائية الصحيحة بحقهم. وأوضح أن اللجنة مستمرة في عملها وحشدت كل الوزارات والمؤسسات المعنية من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الإرهاب لكشف الحقائق للرأي العام المحلي والدولي أيضا. ومن الضروري حسب المراقبين أن الإجراءات الحكومية يجب أن لا يقتصر على الأجهزة الأمنية فقط، لأن الميليشيات أيضا شاركت وبقوة في قمع الناشطين واغتيال الكثير من المواطنين، حيث كانت الماكينة الإعلامية للميليشيات تقوم بتحريض دائم على كل متظاهر عراقي يدعو إلى إخراج النفوذ الإيراني من العراق، إضافة إلى إصدار فتاوى تبيح قتل الناشطين ومن يصدر عنه خطاب معادي لمشروع المقاومة والممانعة بقيادة طهران. وقد نشرت معهد واشنطن تحليلا موجزا يؤكد فيه أن هناك قيادات ميليشياوية ساهمت بشكل مباشر في قمع وقتل المتظاهرين، كما يقترح على الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على هذه الشخصيات، ومن أبرزهم فالح الفياض وأيضا أبو تراب وأبو زينب اللامي وأبو آلاء الولائي، وهو القيادي المعروف وقائد كتائب سيد الشهداء في ميليشيا الحشد الشعبي، إضافة إلى مجموعة من الأسماء الأخرى والتي تم الثبوت من تورطها في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق العراقيين. ويبدو واضحا للعراقيين ومن خلال تجاربهم السابقة أن السلطات الأمنية تكتفي بتشكيل اللجان التحقيقية أو اتهام طرف ثالث أو مجهولين عندما يتعلق الأمر بطرف ميليشياوي متورط في ارتكاب الجرائم، وتتجنب القوات الأمنية بصورة دائمة مواجهة الميليشيات أو محاسبة قادتها أو ملاحقة العناصر المنفلتة فيها التي تتورط بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان. وهذا ما يزيد الشكوك حول مدى الحصانة الموجودة لدى هذه الفصائل المسلحة والتي تمنع أجهزة الدولة العراقية على محاسبة وملاحقة عناصرها على الرغم من ارتكابها العديد من الجرائم وعليها دعاوى أيضا من المواطنين وأهالي الضحايا. وبغض النظر عن مصير ونتيجة قضية عمر نزار المتورط في ارتكاب انتهاكات حقوقية، إلا أن جميع العراقيين يحلمون برؤية حكومة قوية وأجهزة أمنية وأجهزة قضائية قادرة على محاسبة القتلة ومحاسبتهم بصورة عادلة وتطبيق القانون على جميع المجرمين دون أي ازدواجية، وخاصة أن هذه الحملة يجب أن تشمل كافة الفصائل والميليشيات التي تورطت بالدماء والتي تجاوزت على حقوق العراقيين. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.